الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. متفق عليه. هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الحج وأنه من أفضل الأعمال وأنه يأتي بعد الإيمان بالله وبعد الجهاد في سبيل الله. وإنما فضل الحج على غيره من الأعمال لما يبذل فيه الحاج من جهد بدني وبذل مالي وخروج في سبيل الله والتزام بطاعة الله، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لماذا؟ لأن الحاج يلتزم فيه بكمال الطاعة لله سبحانه وتعالى. العادة جرت أن الله سبحانه وتعالى إذا كلفنا بعمل يبين لنا الحكمة من التكليف، ويبين لنا أسرار التشريع. فالصلاة مناجاة بينك وبين الله، تناجي فيها ربك، تخاطبه ويخاطبك، تقرأ كتابا تسبحه تذكره. وهكذا الصوم عبادة تعودك على الصبر وتعودك على تحمل المشاق وتكون طاعة منك لربك. والزكاة مال تخرجه تنفق به في سبيل الله، تعطف به على الفقراء، تسد به حاجة المحتاجين. أما الحج فإنه عبادة كان بالإمكان أن تؤديها في بلدك، لكن الله تعالى ما يريد أن تؤدي هذه العبادة في بلدك، بل اختار بلدا نسبها إليه وأوجد فيها بيتا من أجل أن تأتي من بلدك. خروجك من بلدك، تركك أهلك، تركك عملك، لا يدفعك إليه إلا الطاعة لله جل وعلا، إلا إخلاص العمل لله. وإلا كان بإمكانك أن تعتذر بعدم القدرة، بالخوف من الطريق، بصعوبة المشقة، لكن مع ذلك الله ألقى في أفئدة الناس محبة المجيء إلى هذا البيت. يقول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتيك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معدودات. لذلك ألقى في حف قلوبنا محبة بيته سبحانه وجعله مهو الأفئدة. ولهذا أيها الحاج، أول طاعة وأول عبودية تظهرها لربك أنك تستجيب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس، ومكة كانت خالية والناس لا يسمعون، قال: يا ربي، أنا في صحراء قاحلة، ماذا أقول للناس ومن يسمع مني؟ فقال له الله تعالى: عليك النداء وعلينا البلاغ. وهكذا كل من قصد بيت الله حاجا أو معتمرا فإنما هو يستجيب لدعوة إبراهيم. قد بلغه الله واختاره من بين كثير من الناس. انظر أيها الحاج إلى البلد التي قدمت منها، كم عدد سكانها ومن الذي خرج منهم للحج؟ تجدهم عدد قليل. الذين خرجوا إلى الحج هؤلاء الذين اختارهم الله. ولهذا فلتحمد الله على أن اختارك، ولتشكر الله على أن جعلك ممن يلبي دعوته ونداءه. ولهذا قال لإبراهيم: عليك النداء وعلينا البلاغ. وأنت أيها الحاج عندما تقدم إلى مكة إلى الحج ماذا تقول؟ ما هو شعارك؟ تقول: لبيك. ومعنى لبيك ماذا؟ يعني معناها: ها أنا ذا أجيب النداء، وها أنا ذا أجيب الدعوة. كأن الله سبحانه وتعالى قال لك: يا فلان ابن فلان، هلم إلى الحج، فقد اخترتك وقد وجهت لك النداء. وأنت عندما تأتي تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يعني: يا رب، ها أنا ذا أجيب دعوتك وأجيب نداءك الذي ناديت بواسطة النبي إبراهيم وأنا ألبي وأجيب. وكلمة لبيك يستخدمها العرب للتعبير بها عن سرعة النداء وعن سرعة الاستجابة وعن الاستجابة المحضة التي لا تحتاج إلى توقف ولا استفسار ولا سؤال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني أنا جاي أجيب نداءك ولا أخلط عملي بأي عمل لغيرك، وإنما العمل خالصا لوجهك، وإنما العمل لك دون غيرك، ولهذا لا أعترف لك بشريك ولا أؤمن بغير أن أستجيب لك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. لماذا تحمد الله ولماذا تعترف بأن النعمة من الله؟ لأنه اختارك ولأنه وجه إليك الدعاء من بين سائر أهل بلدك، فأنت تستحقه ويستحق منك أن تحمده وأن تشكره وأن تعترف له بالفضل وتعترف له بالمنة وتعترف له بهذا الفضل العظيم. ولذلك تقول له إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن أنت في تلبيتك إنما توحد الله وتعظمه وتجعل عملك خالصا له، ولا تصرف شيئا من العمل إلى غيره. ولهذا عليك أيها الحاج أن تحقق هذا النداء الذي وهذا العهد الذي أخذته على نفسك. أخذت على نفسك أن تستجيب لله، وأخذت على نفسك أن توحده، وأخذت على نفسك أن تعظمه، وأخذت على نفسك أن تشكر له، فلا يجوز لك أن تصرف شيئا لغير الله. أيها الحاج، ما دمت قد توجهت، تركت الأهل والولد، تركت المال والوطن، تركت كل شيء، الله إنما دعاك إلى بلدي ليعلمك كيف تدعو، كيف تعبد، كيف تعيش مع عبادي، يعيشك أياما أشبه بأيام يوم القيامة، الناس فيها سواسية، الكل اسمه الحاج، لا أحد يتميز على أحد، الكل يأتي وقد لبس الإزار والرداء، الكل يأتي وهو يجيب ربا واحدا ويدعو إلها واحدا ويصلي إلى بيت واحد ويطوف حول بيت واحد ويسعى بين الصفا والمروة، وكلها عبادة لله. الله سبحانه وتعالى في هذا الحج طلب منا أن نعمل أشياء نحن نعملها ونعرف معانيها، نصلي وندرك معنى الصلاة، نطوف ببيت الله وندرك معنى الطواف، لكن هناك أشياء طلبها الله منا ونحن لا ندرك لها معنى، لا نعرف لماذا طلب منا أن نفعلها. الله سبحانه وتعالى قال لك إذا طفت ببيت الله استلم الحجر وإلمس الركن اليماني، وقال لك اسعى بين الصفا والمروة، وفي يوم منى يطلب منك أن ترمي الجمار، وفي يوم عرفة يطلب منك أن تخرج إلى الصحراء. هل لهذه العبادة يعني مردود على الإنسان؟ ما تلا لها مردود، وإنما أمرك الله بها من أجل الطاعة لكي تلتزم، سواء أدركت المعنى أو لم تدرك المعنى، أنت مطلوب منك أن تطيع يقول لك الله افعل كذا تقول سمعا وطاعة. ولهذا عمر رضي الله تعالى عن عمر لما جاء وقف أمام الحجر الأسود يريد أن يقبله لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وعمر لا يدري لماذا يقبل الحجر. وقف أمامه وقال لا والله أعلم، والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، وإنما قبله امتثالا، لأن الله تعالى يقول لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول لنا صلى الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول لنا جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه وهكذا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا نسك الحج وأدوا المناسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا فعل عملا في صف الحج قال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية خذوا عني مناسككم، أي افعلوا مثل ما أفعل. لذلك أيها الحاج عليك أن تتنبه، وأنت تؤدي مناسك الحج إنما تؤدي عبادة خالصة، خالصة لله، قد تدرك معناها وقد لا تدرك معناها، فأنت لا ينبغي لك أن تتوقف، ولا ينبغي لك تقول أنا لا أفعل إلا إذا أدركت المعنى، ولا ينبغي لك أن تقول لماذا أفعل هذا الشيء، ولا يدخلن عليك الشيطان. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نذهب إلى منى يوم الثامن، وإلى عرفات في اليوم التاسع، وإلى المزدلفة في ليلة يوم عشرة، وإلى منى في صبيحة يوم عشرة، نتحرك من مكان إلى مكان وننزل فيه ولا ندري لماذا، وإنما المراد بذلك الطاعة، المراد بذلك أن يختبركم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كلما أطعتم وامتثلتم كلما كان الثواب أعظم. الحاج بمجرد أن يصل إلى هذه الديار الله سبحانه وتعالى اختار لنا مكة البلد الحرام تؤدى فيه شعائر الحج. ماذا في مكة؟ ليست بلدا سياحيا، وليست بلدا فيه من أسباب الحياة الشيء الكثير، بلد صحراء قاحلة تعلوها الجبال والوديان، لا ثمر فيها ولا زرع فيها، لكنكم إذا ذهبتم إليها ستجدون فيها من كل ما في الدنيا، كل ما فيها مجلوب لها من خارج مكة، كل ما في الدنيا من الطعام والشراب والفاكهة مجلوبة إلى مكة. الله سبحانه وتعالى سخر ذلك لكم أيها الحجاج إكراما لكم، ومع ذلك طلب منكم أن تعيشوا حياة كلها طاعة وعبادة. أنت لا تدخل مكة ما دمت تريد الحج أو تريد العمرة إلا وأنت متلبس بالإزار والرداء بملابس الإحرام، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مكة هذه البلد التي يعيش الناس فيها حياة صعبة مما فيها من الحر وشدة الزحام والتحرك، الله عوضت عن هذا الزحام بثواب لا نظير له، الحسنة فيها بمئة ألف حسنة، الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا جاء إلى مكة إن لله في كل لحظة ينزلها في مكة 120 رحمة، 60 منها للطائفين، و40 منها للمصلين، و20 منها للناظرين. يعني لو بقيت في الحرم ولم تطف ولم تصلي وأنت تشاهد بيت الله تنالك 20 رحمة. يقول العلماء: فنظرنا فوجدنا أن 120 كلها للطائفين، لأن من طاف صلى ومن طاف نظر. ولذلك عليكم أيها الحجاج إذا ما أتيح لكم أن تكثروا من الطواف فإن فيه الأجر العظيم، أن تكثروا من البقاء في الحرم. ومن فضل الله عليكم أيها الحجاج أن الله جعل مكة كلها حرم، وليست المسجد فقط، وإنما كل بقاع مكة وكل فجاج مكة حرم، من أدى فيه فريضة كتبت له 100 ألف فريضة، وهذا فضل من الله عليكم. إذا أردت أيها الحاج أن تخرج إلى مكة، كنا تكلمنا في درس الماضي في الليلة الماضية أن الناس يتوجهون إلى بيت الله وهم محرمون، ويؤدون مناسك الحج وهم مخيرون بين 3 أنواع من الحج، لكن بعضها أفضل من بعض: التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فأن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة. فإذا أحرمت بالعمرة ووصلت إلى مكة وأديت نسك العمرة، طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة، بعد ذلك عليك أن تتحلل بأن تقصر من شعر رأسك وتلبس ملابسك العادية وتصبح حلالا مثلك مثل أهل مكة، يحل لك كل شيء حتى النساء، وتعيش حياة عادية في مكة. كل المطلوب منك أن تحمد الله على تلك النعمة، أن لم يجعلك غريبا تتغاير في حياتك حياة أهل مكة، بل جعلك مثلهم تعيش حياة هانئة مطمئنة لا ينقص عليك فيها شيء. كل المطلوب منك أن تكثر من العبادة، من الصلاة، من الطواف، من قراءة القرآن، من الجلوس في المسجد، من أداء الصلوات جماعة، من فعل الخيرات، من فعل الواجبات، فإن ذلك يضاعف لك 100 ألف مرة. فإذا كان يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة أحرمت بالحج من بيتك الذي تسكن فيه، تغتسل وتلبس الإزار والرداء وتنوي الحج، ثم تنطلق إلى منى، وفي يوم 9 تنطلق إلى عرفات، وبالليل تنطلق إلى المزدلفة، وبالصباح تتوجه إلى منى. فإذا رميت الجمار وحلقت شعر رأسك ونحرت هديك تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، وتكون قد أديت مناسك الحج. ماذا ما يطلب منك؟ أن تقدم لله شكر، وهي عبارة عن هدي، ذبيحة تذبحها لله تعالى، تشكره على أن من عليك في رحلة واحدة، جئت بعمرة كاملة وبحج كامل. هذا فيما يتعلق بالتمتع. وأما القران، وذلك لمن كان له بعض الأعذار وكان له بعض الأسباب، القران في حقه أفضل. لو كانت المرأة التي تريد الحج جاءها دم الحيض وهي لو أحرمت بالعمرة فإنها ستنتظر إلى أن يفوت الحج ولم تؤدي نسك العمرة، فهذه تحرم بالعمرة والحج معا وتكون قارنة، والقران في حقها أفضل لأنها تؤدي العمرة والحج في نسك واحد. وكذلك من ساق الهدي من بلده فإنه يحرم قارنا لأنه في هذه الحال ما دام قد ساق الهدي ليس له أن يتحلل، فالقارن يحرم بالعمرة والحج معا. وإذا وصل إلى مكة إن شاء طاف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، وإن شاء سعى سعي الحج والعمرة قبل الذهاب إلى عرفة، وإن شاء أخر وبقي على حاله حتى إذا كان يوم التروية ذهب إلى منى في إحرامه، وهكذا يذهب في اليوم التاسع إلى عرفات، وفي الليل يذهب إلى المزدلفة، وفي الصباح يأتي إلى منى فيرمي الجمار، وعليه أن يذبح هديا ويحلق شعره ويطوف بالبيت ويسعى، ويكون قد أدى نسكي العمرة والحج معا. والحال الثالثة وهي الإفراد، أن يحرم بالحج فقط، يحرم من الميقات، فإذا وصل إلى مكة إن شاء طاف طواف القدوم وبقي في إحرامه إلى أن يأتي يوم التروية، ثم يخرج إلى منى، ومن منى إلى العرفات، ومن عرفات إلى المزدلفة، ثم إلى منى، وإذا رمى الجمار حلق شعر رأسه بالموسى، وإن قصر فذلك جائز، يعني إن استخدم المكنة جائز، لكن الحلق بالموسى أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذاك اليوم رأى أصحابه منهم من حلق شعره يعني بالموسى، ومنهم من حلقه قصره يعني بالمقص، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا. ولا ننسى أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات، وللمقصرين واحدة. ولذلك أيها الحاج لا يفوتك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن أفضلها هو التمتع، وخيرها هو التمتع لمن لم يشق الهدي. ما دليلنا على أن أفضلها هو التمتع؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما حج في سنة 10 من ذي الحجة خرج مع أهلي مع الناس في المدينة، وكان من خرج معه عددهم نحو 10,000 شخص من المدينة، وأحرم الناس منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، ساق معه عليه الصلاة والسلام من المدينة 100 ناقة، 100 بدنة، كلها أهداها إلى بيت الله تقربا منه صلى الله عليه وسلم لربه. مئة ناقة، هذه المئة ناقة ماذا صنع بها؟ جللها، يعني وضع عليها ثياب حتى يعرف الناس أنها هدي، وقلدها، وضع في أعناقها قلائد وأشعرها، ومعنى أشعرها يعني جرح أطرافها بحيث يخرج منها شيء من الدم حتى يعرف الناس أنها هدي، ثم ساقها إلى مكة تنزل معه حيث نزل وترتحل معه حيث ارتحل. فلما وصلوا مكة، وكانوا قد وصلوا في يوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقي عليهم 5 أيام إلى يوم عرفة، و4 أيام إلى يوم منى، طاف الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فرغ الناس من الطواف والسعي، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يسق الهدي، الشخص الذي لم يأتي معه بهدي، من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عبرة. هكذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن يتمتعوا، لكنهم لم يروا يتحلل. النبي ما تحلل عليه الصلاة والسلام، فلما لم يتحلل صلى الله عليه وسلم، بعض أصحابه يريدون أن يقتدوا به، قالوا: ما دام ولم يتحلل نحن كذلك لا نتحلل. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، يعني إن بعض الصحابة خالفوا رأيه وامتنعوا عن التحلل، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: لماذا آمركم بالأمر فلا تمتثلوا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا لهم ما السبب الذي لم يجعله يتحلل، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عبرة. فدل ذلك على أن التمتع أفضل، لأن النبي اختاره لأصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار لأصحابه ولأمته إلا ما هو خير، كما جاء عنه كان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فالتمتع أيسر لك أيها الحاج، لأنك لو بقيت في إحرامك سيصيبك حرج كبير، وسنعلم إن شاء الله ما في الإحرام ومحظورات الإحرام، حتى تعلم أن الله رأف بك، وأن الله رحمك، وأن الله اختار لك الخير عندما قال لك تمتع. فالتمتع أفضل الأنسان، لأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه حث أمته عليه، ولا يزال الناس يتمتعون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحاج، تكلمنا في الدرس الماضي ما ينبغي لك إذا أردت الخروج إلى العمرة أو الحج، ماذا تفعل عند الإحرام قبل النية، ماذا تصنع؟ يسن لك أيها الحاج إذا عزمت الخروج إلى مكة وكنت قريبا من الميقات، ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وهو على مسافة قريبة من المدينة، إن شئت أيها الحاج أن تلبس ملابس الإحرام من المدينة فذلك لك، وإن شئت أن تؤخر لباس الإحرام حتى تأتي ميقات أهل المدينة فذلك لك أيضا. ينبغي لك قبل الإحرام أن تغتسل بنية الإحرام، تغتسل وتتطيب، تضع الطيب في جسمك ولا تضع الطيب في ثياب الإحرام، إنما تضعه في جسمك في رأسك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضع الطيب في مباطنك تحت إبطك وفي صدرك وخلف أذنك، لأن حرارة الجو وما ينتابك من عرق ومن شدة السفر سيغير عليك وضعك، ولهذا لو تطيبت للإحرام فإنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضعه على صدرك أيضا لا بأس، لكن لا تضعه في ملابس الإحرام. ثم ينبغي لك أيها الحاج أن تتنظف، تزيل الشعر المرغوب عن شعر العانة وما تحت الإبطين، كل ذلك تزيله وتقص أظافرك، لأنك بعد تلبسك بالإحرام لا يجوز لك قص الشعر ولا يجوز لك قص الأظافر، ولهذا تقصها قبل الإحرام أظافر اليدين والرجلين حتى لا تحتاج إلى قصها بعد الإحرام. وبعد ذلك تلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولا يشترط أن تكون جديدة، إن كانت جديدة فخير، وإن كانت غير جديدة الأفضل أن تكون نظيفة، والأفضل أن تكون بيضاء، هذا بالنسبة للرجال. وأما المرأة فإنها تحرم بما شاءت من الثياب، لكن لا ينبغي أن تكون الثياب ثياب زينة، لأن الموقف ليس موقف زينة، وإنما تلبس من الثياب اللباس العادي، تلبس إزارا ورداء، ولا ينبغي لك أيها الحاج أن تغطي رأسك، ولا يجوز لك أيها الحاج أن تلبس المخيط كالقميص والسراويل سواء كانت طويلة أو قصيرة، كل ذلك محرم عليك، لا يجوز لك لبسه، فإن لبسته فقد خالفت أمر الله وخالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزمك فدية. إذا وصلت إلى ذي الحليفة وأتيت مسجدا أو في غير المسجد تحرم، والإحرام هو النية، وإذا تمكنت من صلاة كأن وجدت فرضا من الفروض كأن تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الظهر. فإن لم تجد وقت صلاة ووصلت إلى الميقات وكان الوقت يسمح لك بالتنفل تصلي نافلة، إذا دخلت المسجد صلي تحية المسجد أو صلي نافلة لله أو صلي ركعتين سنة الوضوء ثم أحرم بعدها. وإحرامك أن تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كنت متمتع، وإن كنت قارنا قلت لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا، ثم تلبي بعد ذلك وتقول لبيك اللهم لبيك. ويسن لك أيها الحاج إذا أحرمت وقلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قلت لبيك عمرة وحجا، أو قلت لبيك حجا، يسن لك بعد ذلك أن تشترط على ربك. تشترط تقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تقول ذلك تحسبا للقضاء والقدر، لأن الإنسان لا يدري ماذا قدر الله له وعليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن بنا وبكم القضاء والقدر، وأن يلطف بنا وبكم في القضاء والقدر. لكنك تقول ذلك من باب الاختيار، فإن امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها ضباعة بنت الزبير جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد الحج، فقال لها: ألا تخرجين معنا في الحج؟ فقالت: إني أريد أن أحج معك، لكني وجعة، أشعر بألم، وأخشى أني لو خرجت للحج لا أستطيع إكماله. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت. يعني إذا قلت هذه المقالة ولا قدر الله حيل بينك وبين الحج، وقع لك مرض، ما تمكنت من أداء النسك، تنزع ملابس الإحرام ولا شيء عليك، لأنك اشترطت على ربك. أما إذا لم يشترط الحاج على ربه وأحرم ومضى وحيل بينه وبين الحج، فإنه يبقى بإحرامه، ولا ينفك من إحرامه إلا إذا ذبح دم الإحصار أو صام 10 أيام. فإذا الاشتراط فيه تسهيل لك، والاشتراط فيه تيسير لك، وكلمة تقولها لا تضرك إن شاء الله إن لم تنفعك. نقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم تلبي، واعلم أيها الحاج أنك إذا دخلت في النسك وتلبست بالإحرام محظور عليك أن تفعل 9 أشياء يحرم عليك فعلها، فإن فعلتها بعضها يبطل حجك، وبعضها لا يبطل الحج، وإنما يلزمك بفدية تفتدي بها. ما هي هذه الأشياء 9؟ أولها: يحرم على الحاج الذكر الرجل يحرم عليه أن يلبس المخيط، فلا تلبس السراويل، ولا تلبس القميص، ولا تلبس العمامة، ولا تلبس الطاقية، ولا تلبس الخف، يعني الحذاء الذي يغطي الكعبين. أما إذا كان الحذاء دون الكعبين فلا بأس، لكن إن كان حذاء يغطي الكعبين فلا يجوز. إذا لا تلبس المخيط. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم؟ قال عليه الصلاة والسلام: المحرم لا يلبس القميص، يعني الثوب المفصل على الجسم، سواء كان طويلا أو كان قصيرا كالقميص، والفريلا كلها محظور لبسها، لا يلبس القميص ولا السراويل سواء كانت طويلة أو قصيرة، لأن ذلك محظور. ولا يلبس البرانس وهو الثوب الذي فيه غطاء للرأس، لا يلبس البرنوس، لا يلبس المحرم، وإحرام الرجل في رأسه لا بد وأن يحجر عن رأسه، وهذا من الطاعة. قد يسأل إنسان سؤال يقول لماذا مطلوب من الرجل أن يكشف رأسه؟ ولا شيء، إنما يلبس الإزار والرداء فقط، يلبس الإزار والرداء فقط. أنت يلبس الإزار والرداء ولا يلبس غيرها. سيأتي يقول قلنا إحرام الرجل في رأسه فلا يغطي رأسه بملاصق، أما إذا استخدم الشمسية أو المظلة فذلك جائز إن شاء الله. وكذلك لو ركب السيارة المغطاة ذلك جائز إن شاء الله، فإنه لا بأس أن يستخدم المحرم الشمسية لأن هذا لا شيء فيه. كذلك لو كان الحاج يحمل على رأسه أبدعته هل في ذلك شيء؟ الجواب لا، له أن يحمل فوق رأسه أبدعته ولا شيء عليه إن شاء الله. المرأة قلنا تحرم في ملابسها، فالمرأة تخالف الرجل، تلبس المخيط ولا يجوز لها أن تحرم في إزار ورداء، لأن المرأة عورة ويجب عليها أن تغطي جسمها وتغطي رأسها وشعرها ولا تكشف شيئا إلا الوجه، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، وهذه من العبادة التي تعبدنا الله بها، ولا ندري ما السبب في ذلك، وإنما هو أمر أمرنا الله به فعلينا أن نلتزم. بعد ذلك أيها الحاج يحضر عليك أن تزيل الشعر، أن تحلق الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر الوجه أو شعر اليدين أو الإبط أو العانة، بعد تلبسك بالإحرام ودخولك في النية محرم عليك إزالة الشعر، فإن أزلت الشعر فواجب عليك الفدية. إذا أزلت الشعر كان حلقت شعرك سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية أو شعر الشارب أو شعر الإبط أو شعر العانة أو شعر الساقين أو أي شيء شعر في الجسم، إذا أزلته سواء كان ذلك عمدا أو كان ذلك نسيانا فإنه عليك الفدية. والفدية أما إذا سقط الشعر من تلقاء نفسه فلا شيء عليه، لكن لو أنت أسقطت كان استخدمت المشفى أو غير ذلك فأسقطت الشعر فعليك الفدية. الفدية ما هي؟ إذا سقطت شعرة واحدة عليك أن تتصدق في مد من طعام، ملء الكفين نصف ربع صاع، ربع صاع بما يعدل نحو من كيلو إلا ربع تتصدق فيه من الطعام، من البر أو من الأرز أو من التمر، وللشعرتين مدين، فإذا بلغت ثلاث شعرات فعليك الفدية كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة،
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا سقط أسقطت أو حلقت شعر رأسك فإما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، أنت مخير. فدية حلق الشعر على التخيير، فدية حلق الشعر على التخيير، صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. والمرأة والرجل سواء، لا يجوز لها أن تحلق الشعر ولا يجوز للرجل أن يحلق الشعر. وهذا هو المحظور الثاني. المحظور الأول لبس المخيط، والمحظور الثاني حلق الشعر، والمحظور الثالث قلم الأظافر. لا تقلم الأظافر، فإنك لو قلمت أظافرك بعد الدخول في الإحرام فعليك الفدية. فإن قلمت أظهرا واحد فتتصدق بمد من طعام، وفي الظفرين مدين، وفي الثلاثة الفدية على التخيير. إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة. هذا هو المحظور الثالث. ويستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه الرجال والنساء. المحظور الرابع، المحظور الرابع خاص بالرجال دون النساء، وهو أن تغطي رأسك، أن تغطي رأسك بأن تلبس العمامة أو تلبس الطاقية. فإنك إن غطيت رأسك إن كان الغطاء عن نسيان فبمجرد ما تتنبه تكشف، ولا شيء عليك إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. لكن إن تعمدت أن تغطي رأسك وتقول: أنا لا أحسن أن أكشف رأسي، فعليك الفدية. وفدية غطاء الرأس، فدية غطاء الرأس أيضا على التخيير. إما أن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة لمن غطى رأسه. لكن لو أن إنسانا وهو نائم غطى شعر رأسه دون أن يشعر فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن النائم مرفوع عنه القلم. وكذلك الناس أيضا لو غطى رأسه ويكشفه بمجرد ما يتنبه، أما إذا تعمد تغطية الرأس فعليه فدية. إذا نام المحرم له، المحرم إذا نام له أن يتغطى بأي شيء، لأن الغطاء ليس من الإحرام، ولأن الغطاء إنما يحتاج إليه الإنسان عند النوم، لأنه ربما لو نام بغير غطاء قد يتكشف، فلو تغطى لا شيء عليه. هذا هو المحظور الرابع. إذن عندنا كم عدد المحظورات: لبس المخيط، وإزالة الشعر، وقلم الأظافر، وتغطية الرأس للرجال. لبس المخيط وتغطية الرأس خاصة بالرجال، وأما النساء فلا يدخلون في هذا المحظور. المحظور الخامس، المحظور الخامس الصيد. الحاج بمجرد ما يتلبس بالإحرام يحرم عليه صيد البر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمتم متلبسين بالإحرام فيحرم عليكم أن تصطادوا الصيد. أي أنواع الصيد؟ كل ذلك محرم، بل يحرم عليك أن تصطاد كل صيد وحشي يعني من صيد البر. لكن لو أن الحاج طلب منه أن يذبح شاة أليفة، شاة برية، لا شيء في ذلك. كذلك لو تعرض الحاج لبعض الحيوانات الصائلة كالكلب العقور، أو لو هاجم ركب الحجيج ثعبان أو عقرب أو حدأ أو كلب عقور أو ذئب أو غير ذلك من الحيوانات المفترسة فله قتله، لأن هذه فواسق كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ذكر منها العقرب، وذكر منها الثعبان والحية والكلب العقور والحدأة وغيرها من الحيوانات المؤذية الصائلة، فإن ذلك جائز قتله. أما حيوانات الصيد كأن يرى ظبية أو حماما أو غير ذلك فإنه لا يجوز له قتله، ولو قتل شيئا من ذلك فعليه فدية. ما هي الفدية؟ الفدية مثل ما قتل من النعم، فإن قتل نعامة فعليه بدنا، وإن قتل بقرا وحشيا فعليه بدنا، وإن قتل حمارا وحشيا فعليه بدنا، وإن قتل غزالا فعليه شاد، وإن قتل حمامة فعليه شاد. وهذه الأمور مفصلة في كتب الفقه معروفة. الشاهد أنه لا يجوز للحاج أن يذبح الصيد، أن يصطاد، ما دام قد تلبس بملابس الإحرام، لأن ذلك محرم عليه. وهذا هو المحظور الخامس. المحظور السادس: أن يمس الإنسان الطيب، أن يمس الإنسان الطيب بعد الإحرام. ما سمع؟
موحان شغط
مثل، وقلنا المحرم إذا أراد أن ينام يتغطى لكن لا يغطي رأسه. المحظور السادس: أن يمس الإنسان الطيب بعد الإحرام. فإذا مس الطيب تعمد فعليه فدية، عليه فدية. أما إذا مسه ناسيا فبمجرد ما يلمسه يغسل يديه ويغسل الموطن الذي وقع فيه الطيب، لأنه لا يجوز للإنسان أن يمس الطيب وهو إيه؟ وهو محرم. المحظور السابع: يحرم على الإنسان إذا دخل في الحج أن يخطب النساء خطبة النساء أو التزوج، أن يعقد أو يخطب أو يزوج ابنته ما دام محرم، يحرم عليه ذلك. فإن فعل فالعقد باطل. نعم. يقول: ما الحكم باستخدام الصابون، خاصة وأن اليوم كثير من أنواع الصابون تحمل روائح عطرية، فهل يجوز للإنسان أن يستخدم الصابون أو لا؟ الجواب: هل الصابون طيب؟ الصابون ليس طيبا، وإنما هو مزيل للأوساخ، فلو استخدمته لا شيء عليك إن شاء الله، لكن الأولى والأحوط والأفضل أن تتجنب الصابون ذا الرائحة. استخدم الصابون الخالي من الرائحة فإنه أفضل وأحوط. لكن لو لم تجد إلا صابونا معطرا واغتسلت به أو دخلت في مطعم وأنت محرم وأكلت وأردت أن تغسل يديك ولا يوجد إلا صابونا معطرا، لا شيء عليك إن شاء الله، لأن الصابون الطيب الموجود فيه ليس مقصودا، وإنما المقصود هو إزالة الأوساخ. نعم. يقول باستخدام الفرشاة وتنظيف الأسنان هل هذا جائز أو لا؟ الجواب إن هذا جائز وليس من محظورات الإحرام، أن تستخدم السواك أو تستخدم فرشاة الأسنان أو تستخدم معجون الأسنان، كل ذلك جائز ولا شيء فيه إن شاء الله. المحظور السابع قلنا إنه الزواج والعقد والخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني ولا يزوج ابنته أو وليته ولا يخطب، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الكلام في الجماع وما يتعلق بالجماع وما يتعلق بمعاشرة النساء، ومن ذلك الخطبة ومن ذلك الزواج ومن ذلك العقد، فكل هذا من محظورات الإحرام. ومما يحرم عليك أيها الحاج، واعلم أن من خطب امرأة فإنه يأثم إذا كان محرما، وإذا عقد الرجل على المرأة